الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك. وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، أي بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفور عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال القبلة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله
عليه وسلم. المشركين معطوفة على أهل الكتاب.
نعم، أحسن الله إليكم. والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم. وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه، إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لا يزال السياق في هذه الآيات الكريمات متعلقا بأمر القبلة وتحويل القبلة إلى جهة الكعبة، وهذا يشعر بعظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر وأهميته الكبرى. وأيضا في ذاك الوقت لما نزل الوحي بتحويل القبلة، أعداء دين الله عز وجل من أهل الكتاب والمشركين اتخذوها فرصة لإثارة الشبهات، إثارة الشبهات لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا في أول هذا السياق قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا فيها في تنبيه إلى أنه عند نزول الوحي بتحويل القبلة سيحدث كلام وإثارة شبهات من السفهاء، وعمل على صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآيات كلها في الاهتمام بهذا الأمر والتأكيد عليه. ولهذا تلاحظ أن الأمر بالتولي إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام تكرر مرات عديدة. لو رجعنا للموطن الأول الذي به حصل النص، قولها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الآن واحد. ثم هنا قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. هذا اثنين. والثالث قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالخطاب بهذا للنبي عليه الصلاة والسلام تكرر ثلاث مرات، ولعموم الأمة تكرر مرتين في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: فولي وجهك، وفيما يتعلق بالمؤمنين: فولوا وجوهكم شطرة. فالحاصل أن الأمر يعني جاء التكرار فيه، ولهذا لأهل العلم كلام طويل في الحكمة من هذا التكرار. فمن أهل العلم يقول أن هذا التكرار للتأكيد، أن هذا التكرار ثلاث مرات إنما هو لتأكيد الأمر اهتماما به، فجاء مكررا تأكيدا عليه. وبعضهم جعل كل موطن يتعلق بشيء، قالوا الموطن الأول يتعلق لمن هو بمكة، يتعلق لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار، الثالث لمن خرج في الأسفار. فجعلوا يعني كل واحد من هذه الثلاث متعلقا بأمر. ومن أهل العلم من لاحظ السياق الذي ورد فيه هذا التكرار، السياق الأول الذي به حصل النسخ: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا الذي به حصل النسخ. فالأول إذن أفاد ماذا؟ النسخ. الأول أفاد النسخ، يعني نسخ غيره، نسخ الاستقبال لبيت المقدس، هذا أفاده الأول. الثاني لو نظرنا إلى سياقه قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، أتبعه بقوله: وإنه للحق من ربك.
قالوا هذا مفيد أنه لا يتعقبه نسخ، هذا الحكم الأول ناسخ وهذا تثبيت لهذا الحكم أنه لا يتعقبه نسخ. هذه القبلة، هذه القبلة وستبقى هذه هي القبلة، وليس هناك ناسخ لهذا الحكم كما نسخ ماذا الأول، قال وإنه للحق. فهذا مفيد أنه لا يتعقبه نسخ، الأول أفاد النسخ والثاني أفاد أنه لا يتعقبه نسخ. ثم إذا نظرت في الثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا الثالث مفيد، تكرارها مرة ثالثة مفيد، أنه لا حجة عليهم، لا حجة عليهم فيه، حكم واضح بين شرعه الله عز وجل وأمر به، ومن احتج عليهم لا حجة عليهم فيهم في هذا الحكم، لقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقيل غير هذه الأقوال، قال ومن حيث خرجت الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في أسفارك، ومن حيث خرجت في أسفارك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا من الأقوال أن بعضها تتعلق بمن هو في الحضر ومن خرج مسافرا، كل منهم يتجه إلى المسجد الحرام، ومن كان في مكة ومن كان في أنحاء الدنيا وحيث ما كنتم، كل يستقبل الكعبة، هذه القبلة. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر الجهة الناحية، شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك. إنه أي هذا التولي إلى الكعبة واستقبالها للحق من ربك، يعني حكم حق منزل من رب العالمين، وأمر أمرك الله سبحانه وتعالى به، وما الله بغافل عما تعملون. فيها ترغيب وفيها ترهيب، وما الله بغافل عما تعملون، فيها ترغيب في الخير وعناية بهذه القبلة والعناية بها والاهتمام باستقبالها، ولا سيما أنها شرط في صحة الصلاة، لا بد أن يستقبل المصلي الكعبة، لو صلى عامدا إلى غير الكعبة بطل صلاته، شرط في صحة صلاته. ففيه ترغيب وفيه أيضا ترهيب، وفيه ترهيب وتحذير من المخالفة، تحذير من المخالفة. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أن الصلاة إلى الكعبة استقبال هذه القبلة التي هي الحق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تدفع حجة المعتدين من الناس، هذا معنى قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي تدفع حجة المعتدين من الناس. وجه ذلك أن اليهود كانوا يقولون لما كانت القبلة جهة بيت المقدس، كانوا يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، كانوا يقولون يحتجون هكذا، يقول يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. والمشركون كانوا يقولون يدعي ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلة إبراهيم، هكذا يحتجون. فالأمر باستقبال الكعبة قاطع لاحتجاج المعتدين، من يقول كذا ومن يقول كذا لا حجة له، لا حجة له. وعرفنا أن الحكمة في جعلها أولا إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، عرفنا أن هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان وتمحيص للناس. وأيضا مر معنا حال الناس مع هذا الامتحان فيما سبق من آيات، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس هذا يتناول اليهود ويتناول المشركين. لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال حجة هي شبهات، هي شبهات، وسماها الله عز وجل حجة هنا، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، هي شبهات، فهذا باعتبار ما يسميها به صاحبها، هذا باعتبار ما يسميها به صاحبها على وجه الحكاية لقول من يقولها، هو يقولها على أنها حجة لا على أنها شبهة، مثل قوله سبحانه وتعالى حجتهم، حجتهم أي التي يدعون أنها حجة داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة عند ربهم، هم يسمونها حجة، هم يعتبرونها حجة، لكن هي داحضة باطلة زائفة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا أهل العناد والمكابرة، سيقولون عند تولي والتوجه إلى الكعبة يقولون ما تحول عن هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلا ميلا لدين آبائه، إلا ميلا لدين آبائه، سيقولون ذلك إلا الذين ظلموا منهم. فهذا لا تبالوا به، فلا تخشوهم، لا تبالوا به. الأولون انقطع حجتهم بالتوجه إلى الكعبة، انقطع الكلام الذي كانوا يقولون ويثيرون انقطع بالتوجه إلى الكعبة، لكن المعاند منهم ومن يقول إنما تولى للكعبة يريد أن يتبع دين آبائه وأجداده، فهؤلاء أهل عناد ولا يلتفت إلى ولا يبالى بكلامه. فلا تخشوهم أي لا تلتفتوا لشبهاتهم، شبهات هؤلاء الظلمة، واخشوني أفردوني بالخشية، أفردوني بالخشية، أفرد الله عز وجل بها، ولأتم نعمتي عليكم أي فيما شرعت من استقبال الكعبة، ولأتم نعمتي عليكم أي فيما شرعت من استقبال الكعبة. وهذه نعمة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تهتدون أي في هذا هدايتكم، في هذا هدايتكم إلى الحق، وإنه للحق من ربك. ولاحظ الآن في قوله لعلكم تهتدون، من عرف أن القبلة تحولت وأنها إلى الكعبة عرف ذلك ويصلي متجها إلى بيت المقدس، ماذا يكون من يفعل ذلك؟ هذا ضال غير مهتدي، مع أنها كانت هداية، مع أن هذا الفعل يوما ما كان ماذا؟ هو الهداية، هو الهداية، هو الهدى أن يستقبل بيت المقدس، لكن بعد التحول وبيان أن الكعبة هي الحق والتي يكون التوجه إليها، فالتوجه إلى بيت المقدس هذا ضلال، هذا ضلال، ليس من الهدى في شيء. قال ولعلكم تهتدون. قال الشيخ رحمه الله أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه في الآية التي بعدها، قال وإنه للحق من ربك، وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام وإنه للحق، أكده بإن واللام، كأن مكتوب عندكم بأن، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة. وإنه للحق، هذا تأكيد، هذان تأكيدان، إن واللام، لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أو لئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. هذا ليس تشهي، ليس مجرد شيء يشتهيه، وإنما هذا امتثال، ليس شيئا يشتهي، وإنما امتثال لأمر الله وحي المنزل من رب العالمين. وهذا هو حقيقة البر، أن يكون العبد ممتثلا، كما سبق الإشارة إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. البر بالامتثال بالطاعة، حيثما وجه الله عبده توجه ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى. قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها، أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني فيها ترغيب وترهيب، فيها ترغيب وترهيب، ترغيب في الخير، افعلوا الخيرات، ترغيب في الخير وأنه يجزى على الخير الذي يفعله الجزاء الأوفى، وترهيب من ضده وتحذير من ذلك. وقال هنا يعني في الآية الثانية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. ذكرنا أن أهل الكتاب كانوا يقولون ماذا لما كانت القبلة بيت المقدس؟ يقولون يجحد ديننا ويستقبل قبلتنا، والمشركون يقولون يدعي أنه على ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلة إبراهيم، ولا يستقبل قبلة إبراهيم، يخالفه في قبلته. قال: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من الكتاب والمشركين، لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما يبقى لهم كلام، الكلام الأول الذي كانوا يتكلمون ينقطع، ينتهي، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، توجهت عليه الحجة، أي كلامهم الأول الذي كانوا يقولونه. فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريتي وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه. يبقى من انتهى أولئك، يبقى من المعاند الظالم، إلا الذين ظلموا منهم، قال: هؤلاء لا تلتفتوا إليهم، ما عندهم شيء، ما عندهم إلا العناد والمكابرة، كقولهم بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة: ما تحول إليها إلا ميلا لدين آبائه، ميلا لدين آبائه، هكذا يقولون. وهو عليه الصلاة والسلام تحوله بوحي نزل إليه من رب العالمين، حق منزل، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم، إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس له مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال: فلا تخشوهم، لا تخشوهم لا تبالوا بهم لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس الأمر، وفي نسخة أصل الأمر، وكلاهما بمعنى واحد، رأس كل خير، وفي نسخة أصل كل خير، فمن لم يخشى الله لم ينكف عما معصيته ولم يمتثل أمره. نعم.
قال رحمه الله: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة.
نعم، منها الأمر بها 3 مرات، منها الأمر بها 3 مرات، ومرة معنا، ومرة أيضا أهل العلم لهم كلام طويل في الحكمة من تكرر 3 مرات الأمر بالتوجه، فولي وجهك، تكرر 3 مرات، فأهل العلم لهم كلام طويل في الحكمة من ذلك، وعدد منهم يقول أن هذا تأكيد اهتماما بالأمر، ومر بعض الأقوال التي قال العلم في الحكمة من ذلك، لكن الأمر بها 3 مرات مع كفاية مرة واحدة لتقرير الحكم كافي، لكن هذا فيه تأكيد، مثل ما قال أكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، من هذه التأكيدات أن 3 مرات تكرر هذا الحكم مع كفاية مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم.
وهذا من أنواع التأكيدات المتعلقة بالقبلة، عادة مثل ما يشير الشيخ أن يأتي الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع، أو يأتي الأمر للأمة، هذا العادة والغالب، لكن هنا جاء في ما يتعلق بالقبلة أمر للرسول وأمر للأمة، قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فولي وجهك، وقال للأمة فولوا وجوهكم، فجاء في أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر للأمة، وهذا كله من أنواع التأكيدات المتعلق بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما قد تقدم توضيحها.
نعم، وختم بقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما يبقى لهم أي متعلق بعد أن دحض الشبهات التي يريدونها وقد تقدم، ختم ذلك بقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، فما بقي لهم أي متعلق إلا الظلمة الذين هم أهل العناد ومكابرة، فهؤلاء لا تبالوا بهم فلا تخشوهم واخشون. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة أهل الكتاب،
مثل ما تقدم، وما أنت بتابع قبلتهم، هذا في قطع للأطماع، كذلك هذه التأكيدات كلها قاطعة لطمع أهل الكتاب في الرجوع إلى رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات،
ومنها
قوله: وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال: وإنه للحق من ربك.
نعم، يعني هذا أيضا فيها تأكيد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.
نعم، هذا تقدم في قوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال: ولأتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا. وقد أعطاه الله تعالى من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره. ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى إن من جملة ذلك أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك.
هذا تفسير الشيخ رحمه الله لما ختمت به الآية الثانية، قول الله جل وعلا في خاتمتها: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ختمها بهذين الأمرين: الأول تمام النعمة، والسياق يتعلق بالقبلة استقبال الكعبة، فختم الآية بقوله ولأتم نعمتي عليكم في أن استقبال الكعبة هذه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة. ولهذا يقول الشيخ: ولما كانت توليته لنا إلى استقبال الكعبة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال: ولأتم نعمتي عليكم. فهذه الشرائع التي يشرعها الله سبحانه وتعالى للعباد، ومنها كما في هذا السياق استقبال الكعبة، هذه كلها نعم، وبها تمام النعمة على العباد. ولم تزل أحكام الله تتوالى، وشرائعه تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام بوحي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية ما نزلت أحكام، تمت الأحكام الشرائع التي بها تمام النعمة، بعدها لم ينزل حلال ولا حرام، بعد قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره. ثم قول الله جل وعلا: ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. ولما كان السياق متعلقا بالقبلة واستقبالها، مما يستفاد من الختم بقوله ولعلكم تهتدون أن بعد نزول الحكم باستقبال القبلة فالهداية في الصلاة هو أن تستقبل الكعبة، استقبال غيرها في توجه المرء في صلاته هذا من الضلال، هذا من الضلال. حتى القبلة الأولى بيت المقدس، من يتعمد أن يصلي متجها بيت إلى بيت المقدس هذا ضلال، هذا ضلال وليس من دين الله في شيء. قال ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم بيان. حتى إن من جملة ذلك، من جملة البيان للحق، انتبه لهذه اللطيفة، أن يقيض للحق المعاندين له، هذا من جملة بيان الحق، أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، تظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق. قال وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. يعني الآن لما يريد الإنسان أن يعرف مثلا قيمة النور في أن يقرأ وينظر ويتحرك ويمشي وعظم النفع الذي ينتفع، يتذكر الظلمة، يتذكر الظلمة وأن تعطل فيها كثير من الأمور التي يريد، أن حتى أن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتحرك من مكانه إلا باحتياط شديد. ولما يريد أن يذكر نعمة الصحة، صحة البدن والعافية، يذكر المرض وشدته، وهكذا يعني أضداد الأشياء تظهر حسنها، كما قيل بضدها تتبين الأشياء. قال ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، لولا القبيح ومعرفة الناس به ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، اتضاحا ظاهرا. ولهذا لاحظ الآن، ماذا تقول أنت لما يبلغك ضلال يدين كثير من الناس به ويعملون به، هو ضلال واضح مخالفته للحق، تقول الحمد لله على النعمة، تقول الحمد لله على النعمة، لأنك استشعرت أن الذي أنت فيه نعمة، بضدها تتميز الأشياء. هذا الموحد الذي أكرمه الله بالتوحيد والإخلاص وهداه الله لهذا الدين، لما يرى ضالا مقبلا على مخلوق من المخلوقات أو ميت من الأموات يلجأ إليه ويضرع ويدعو، يحمد الله على نعمة الهداية للتوحيد التي أكبر نعمة. بل إن من دخل هذه الدنيا وخرج منها ولم يعرف التوحيد ما عرف أثمن شيء في هذه الدنيا، وخرج منها وقد فاته أثمن شيء في الدنيا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإنه للحق من ربك، وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، أي بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفور عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال القبلة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله
عليه وسلم. المشركين معطوفة على أهل الكتاب.
نعم، أحسن الله إليكم. والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه، إلا الذين ظلموا منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة. فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لا يزال السياق في هذه الآيات الكريمات متعلقا بأمر القبلة وتحويل القبلة إلى جهة الكعبة، وهذا يشعر بعظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر وأهميته الكبرى. وأيضا في ذاك الوقت لما نزل الوحي بتحويل القبلة، أعداء دين الله عز وجل من أهل الكتاب والمشركين اتخذوها فرصة لإثارة الشبهات، إثارة الشبهات لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا في أول هذا السياق قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا فيها في تنبيه إلى أنه عند نزول الوحي بتحويل القبلة سيحدث كلام وإثارة شبهات من السفهاء، وعمل على صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآيات كلها في الاهتمام بهذا الأمر والتأكيد عليه. ولهذا تلاحظ أن الأمر بالتولي إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام تكرر مرات عديدة. لو رجعنا للموطن الأول الذي به حصل النسخ، قولها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الآن واحد. ثم هنا قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، هذا اثنين. والثالث قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالخطاب بهذا للنبي عليه الصلاة والسلام تكرر ثلاث مرات، ولعموم الأمة تكرر مرتين في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: فولي وجهك، وفيما يتعلق بالمؤمنين: فولوا وجوهكم شطرة. فالحاصل أن الأمر يعني جاء التكرار فيه، ولهذا لأهل العلم كلام طويل في الحكمة من هذا التكرار. فمن أهل العلم يقول أن هذا التكرار للتأكيد، أن هذا التكرار ثلاث مرات إنما هو لتأكيد الأمر اهتماما به، فجاء مكررا تأكيدا عليه. وبعضهم جعل كل موطن يتعلق بشيء،
قالوا الموطن الأول يتعلق لمن هو بمكة، يتعلق لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار، الثالث لمن خرج في الأسفار. فجعلوا يعني كل واحد من هذه الثلاث متعلقا بأمر. ومن أهل العلم من لاحظ السياق الذي ورد فيه هذا التكرار، السياق الأول الذي به حصل النسخ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا الذي به حصل النسخ. فالأول إذن أفاد ماذا؟ النسخ. الأول أفاد النسخ، يعني نسخ غيره، نسخ الاستقبال لبيت المقدس، هذا أفاده الأول. الثاني لو نظرنا إلى سياقه قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، أتبعه بقوله وإنه للحق من ربك. قالوا هذا مفيد أنه لا يتعقبه نسخ، هذا الحكم الأول ناسخ وهذا تثبيت لهذا الحكم أنه لا يتعقبه نسخ. هذه القبلة، هذه القبلة وستبقى هذه هي القبلة، وليس هناك ناسخ لهذا الحكم كما نسخ ماذا الأول. قال وإنه للحق، فهذا مفيد أنه لا يتعقبه نسخ. الأول أفاد النسخ، والثاني أفاد أنه لا يتعقبه نسخ. ثم إذا نظرت في الثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا الثالث مفيد، تكرارها مرة ثالثة، مفيد أنه لا حجة عليهم، لا حجة عليهم فيه، حكم واضح بين شرعه الله عز وجل وأمر به، ومن احتج عليهم لا حجة عليهم فيهم في هذا الحكم، لقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقيل غير هذه الأقوال. قال ومن حيث خرجت الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في أسفارك، ومن حيث خرجت في أسفارك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا من الأقوال أن بعضها تتعلق بمن هو في الحضر ومن خرج مسافرا، كل منهم يتجه إلى المسجد الحرام، ومن كان في مكة ومن كان في أنحاء الدنيا وحيث ما كنتم كل يستقبل الكعبة، هذه القبلة. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر الجهة الناحية، شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك. إنه هذا التولي إلى الكعبة واستقبالها للحق من ربك، يعني حكم حق منزل من رب العالمين، وأمر أمرك الله سبحانه وتعالى به، وما الله بغافل عما تعملون. فيها ترغيب وفيها ترهيب، وما الله بغافل عما تعملون، فيها ترغيب، ترغيب في الخير وعناية بهذه القبلة والعناية بها والاهتمام باستقبالها، ولا سيما أنها شرط في صحة الصلاة، لا بد أن يستقبل المصلي الكعبة، لو صلى عامدا إلى غير الكعبة بطلت صلاته، شرط في صحة صلاته. ففيه ترغيب وفيه أيضا ترهيب، وفيه ترهيب وتحذير من المخالفة، تحذير من المخالفة. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أن الصلاة إلى الكعبة استقبال هذه القبلة التي هي الحق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تدفع حجة المعتدين من الناس. هذا معنى قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي تدفع حجة المعتدين من الناس. وجه ذلك أن اليهود كانوا يقولون لما كانت القبلة جهة بيت المقدس كانوا يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، كانوا يقولون يحتجون هكذا يقولون يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، والمشركون كانوا يقولون يدعي ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلة إبراهيم، هكذا يحتجون. فالأمر باستقبال الكعبة قاطع لاحتجاج المعتدين، من يقول كذا ومن يقول كذا لا حجة له، لا حجة له. وعرفنا أن الحكمة في جعلها أولا إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، عرفنا أن هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان وتمحيص للناس. وأيضا مر معنا حال الناس مع هذا الامتحان فيما سبق من آيات، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس هذا يتناول اليهود ويتناول المشركين. لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال حجة هي شبهات، وسماها الله عز وجل حجة هنا، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة، هي شبهات، فهذا باعتبار ما يسميها به صاحبها، هذا باعتبار ما يسميها به صاحبها على وجه الحكاية لقول من يقولها، هو يقولها على أنها حجة لا على أنها شبهة، مثل قوله سبحانه وتعالى حجتهم أي التي يدعون أنها حجة داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة عند ربهم، هم يسمونها حجة، هم يعتبرونها حجة، لكن هي داحضة باطلة زائفة. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا أهل العناد والمكابرة، سيقولون عند التولي والتوجه إلى الكعبة يقولون ما تحول عن هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلا ميلا لدين آبائه، سيقولون ذلك إلا الذين ظلموا منهم. فهذا لا تبالوا به، فلا تخشوهم، لا تبالوا به. الأولون انقطع حجتهم بالتوجه إلى الكعبة، انقطع الكلام الذي كانوا يقولونه ويثيرونه انقطع بالتوجه إلى الكعبة، لكن المعاند منهم ومن يقول إنما تولى للكعبة يريد أن يتبع دين آبائه وأجداده، فهؤلاء أهل عناد ولا يلتفت إلى ولا يبالى بكلامهم، فلا تخشوهم أي لا تلتفتوا لشبهاتهم، شبهات هؤلاء الظلمة. واخشوني أفردوني بالخشية، أفردوني بالخشية، أفرد الله عز وجل بها. ولأتم نعمتي عليكم، أي فيما شرعت من استقبال الكعبة، وليتم نعمتي عليكم أي فيما شرعت من استقبال الكعبة. وهذه نعمة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تهتدون، أي في هذا هدايتكم، في هذا هدايتكم إلى الحق، وإنه للحق من ربك. ولاحظ الآن في قوله لعلكم تهتدون، من عرف أن القبلة تحولت وأنها إلى الكعبة عرف ذلك ويصلي متجها إلى بيت المقدس، ماذا يكون من يفعل ذلك؟ هذا ضال غير مهتدي، مع أنها كانت هداية، مع أن هذا الفعل يوما ما كان ماذا؟ هو الهدى أن يستقبل بيت المقدس، لكن بعد التحول وبيان أن الكعبة هي الحق والتي يكون التوجه إليها، فالتوجه إلى بيت المقدس هذا ضلال ليس من الهدى في شيء. قال ولعلكم تهتدون. قال الشيخ رحمه الله: أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهته. ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه في الآية التي بعدها، قال: وإنه للحق من ربك. أكده بإن واللام، وإنه للحق، أكده بإن واللام، كأن مكتوب عندكم بأن، أكده بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة. وإنه للحق، هذا تأكيد، هذان تأكيدان، إن واللام، لئلا يقع لأحد في أدنى شبهة، ولئلا يظن أو لئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. هذا ليس تشهي، ليس مجرد شيء يشتهيه، وإنما هذا امتثال، ليس شيء يشتهيه، وإن امتثال لأمر الله وحي المنزل من رب العالمين. وهذا هو حقيقة البر، أن يكون العبد ممتثلا، كما سبق الإشارة إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. البر بالامتثال بالطاعة، حيثما وجه الله عبده توجه ممتثلا أمر ربه سبحانه وتعالى. قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني فيها ترغيب وترهيب، فيها ترغيب وترهيب، ترغيب في الخير، افعلوا الخيرات، ترغيب في الخير، وأنه يجزى على الخير الذي يفعله الجزاء الأوفى، وترهيب من ضده وتحذير من ذلك. وقال هنا يعني في الآية الثانية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين. ذكرنا أن أهل الكتاب كانوا يقولون ماذا لما كانت القبلة بيت المقدس؟ يقولون يجحد ديننا ويستقبل قبلتنا، والمشركون يقولون يدعي أنه على ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلة إبراهيم، ولا يستقبل قبلة إبراهيم، يخالفه في قبلته. قال: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من الكتاب والمشركين، لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما يبقى لهم كلام، الكلام الأول الذي كانوا يتكلمون ينقطع، ينتهي، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، توجهت عليه الحجة، أي كلامهم الأول الذي كانوا يقولونه. فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريتي وقد ترك استقبال قبلته، فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه. يبقى من انتهى أولئك، يبقى من المعاند الظالم، إلا الذين ظلموا منهم قال هؤلاء لا تلتفتوا إليهم، ما عندهم شيء، ما عندهم إلا العناد والمكابرة، كقولهم بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة ما تحول إليها إلا ميلا لدين آبائه، ميلا لدين آبائه، هكذا يقولون. وهو عليه الصلاة والسلام تحوله بوحي نزل إليه من رب العالمين، حق منزل، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم، إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس له مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال فلا تخشوهم، لا تخشوهم، لا تبالوا بهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس الأمر، وفي نسخة أصل الأمر، وكلاهما بمعنى واحد، رأس كل خير، وفي نسخة أصل كل خير، فمن لم يخشى الله لم ينكف عما معصيته ولم يمتثل أمره. نعم.
قال رحمه الله: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة.
نعم، منها الأمر بها 3 مرات، منها الأمر بها 3 مرات، ومر معنا، ومر أيضا أهل العلم لهم كلام طويل في الحكمة من تكرر 3 مرات الأمر بالتوجه، فولي وجهك، تكرر 3 مرات، فأهل العلم لهم كلام طويل في الحكمة من ذلك، وعدد منهم يقول أن هذا تأكيد اهتماما بالأمر، ومر بعض الأقوال التي قال العلم في الحكمة من ذلك، لكن الأمر بها 3 مرات مع كفاية مرة واحدة لتقرير الحكم كافي، لكن هذا فيه تأكيد، مثل ما قال أكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، من هذه التأكيدات أنها 3 مرات تكرر هذا الحكم مع كفاية مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم.
وهذا من أنواع التأكيدات المتعلقة بالقبلة، عادة مثل ما يشير الشيخ أن يأتي الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع، أو يأتي الأمر للأمة، هذا العادة والغالب، لكن هنا جاء في ما يتعلق بالقبلة أمر للرسول وأمر للأمة، قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فولي وجهك، وقال للأمة فولوا وجوهكم، فجاء في أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر للأمة، وهذا كله من أنواع التأكيدات المتعلق بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما قد تقدم توضيحها.
نعم، وختم بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ما يبقى لهم أي متعلق بعد أن دحض الشبهات التي يريدونها وقد تقدم، ختم ذلك بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، فما بقي لهم أي متعلق إلا الظلمة الذين هم أهل العناد ومكابرة، فهؤلاء لا تبالوا بهم فلا تخشوهم واخشون. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة أهل الكتاب،
مثل ما تقدم، وما أنت بتابع قبلتهم، هذا في قطع لي الأطماع. كذلك هذه التأكيدات كلها قاطعة لطمع أهل الكتاب في الرجوع إلى رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبلتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات،
ومنها
قوله: وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال: وإنه للحق من ربك.
نعم، يعني هذا أيضا فيها تأكيد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم.
نعم، هذا تقدم في قوله: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال: ولأتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر، منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا. وقد أعطاه الله تعالى من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره. ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى إن من جملة ذلك أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك.
هذا تفسير الشيخ رحمه الله لما ختمت به الآية الثانية، قول الله جل وعلا في خاتمتها: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ختمها بهذين الأمرين: الأول تمام النعمة، والسياق يتعلق بالقبلة استقبال الكعبة، فختم الآية بقوله: ولأتم نعمتي عليكم، في أن استقبال الكعبة هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة. ولهذا يقول الشيخ: ولما كانت توليته لنا إلى استقبال الكعبة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال: ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم نعمتي عليكم. فهذه الشرائع التي يشرعها الله سبحانه وتعالى للعباد، ومنها كما في هذا السياق استقبال الكعبة، هذه كلها نعم، كلها نعم، وبها تمام النعمة على العباد. ولم تزل أحكام الله تتوالى، وشرائعه تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام بوحي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل عليه عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية ما نزلت أحكام، تمت الأحكام الشرائع التي بها تمام النعمة، بعدها لم ينزل حلال ولا حرام، بعدها لم ينزل حلال ولا حرام، بعد قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا، فضلا عن القيام بشكره. ثم قول الله جل وعلا: ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. ولما كان السياق متعلقا بالقبلة واستقبالها، مما يستفاد من الختم بقوله ولعلكم تهتدون أن بعد نزول الحكم باستقبال القبلة فالهداية في الصلاة هو أن تستقبل الكعبة، استقبال غيرها في توجه المرء في صلاته هذا من الضلال. حتى القبلة الأولى بيت المقدس، من يتعمد أن يصلي متجها إلى بيت المقدس هذا ضلال وليس من دين الله في شيء. قال: ولعلكم تهتدون، أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم بيان، حتى إن من جملة ذلك، من جملة البيان للحق، انتبه لهذه اللطيفة، أن يقيض للحق المعاندين له. هذا من جملة بيان الحق، أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له. ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق. قال: وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. يعني الآن لما يريد الإنسان أن يعرف مثلا قيمة النور في أن يقرأ وينظر ويتحرك ويمشي، وعظم النفع الذي ينتفع، يتذكر الظلمة وأن تعطل فيها كثير من الأمور التي يريد، أن حتى أن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتحرك من مكانه إلا باحتياط شديد. ولما يريد أن يذكر نعمة الصحة، صحة البدن والعافية، يذكر المرض وشدته، وهكذا. يعني أضداد الأشياء تظهر حسنها، كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. قال: ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، لولا القبيح ومعرفة الناس به ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا. ولهذا لاحظ الآن، ماذا تقول أنت لما يبلغك ضلال يدين كثير من الناس به ويعملون به، هو ضلال واضح مخالفته للحق، تقول: الحمد لله على النعمة، تقول: الحمد لله على النعمة، لأنك استشعرت أن الذي أنت فيه نعمة، بضدها تتميز الأشياء. هذا الموحد الذي أكرمه الله بالتوحيد والإخلاص وهداه الله لهذا الدين، لما يرى ضالا مقبلا على مخلوق من المخلوقات أو ميت من الأموات يلجأ إليه ويضرع ويدعو، يحمد الله على نعمة الهداية للتوحيد التي أكبر نعمة. بل إن من دخل هذه الدنيا وخرج منها ولم يعرف التوحيد ما عرف أثمن شيء في هذه الدنيا، وخرج منها وقد فاته أثمن شيء في الدنيا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.